المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. هذا المجلس بمشيئة الله عز وجل في علم الفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأوصي نفسي وإياكم بالحرص على التفقه في الدين. معي ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، رئيس جامعة العلا، رئيس جامعة العلا، وأستاذ الفقه وأصوله، وأستاذ الحديث أيضا وعلومه بجامعة المدينة بماليزيا. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك وشكر الله لك ورفع الله مقامك وشأنك وجعلك رأسا في الدفاع عن السنة وقمع البدعة والعمل على التفقه في الدين، فإن هذه هو الركن الركين في الأصل في التعبد لله جل في علاه. فإن العبد ما تعبد الله بجهل إلا ازداد من الله بعدا، وما تعبد الله بعلم إلا ازداد رفعة ودرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، على ما صدرت الباب بهذا الحديث العظيم، حديث معاوية، له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق أن الخيرية أنيطت بالتفقه في الدين، مفهوم الخلفاء أن من لم يفتح الله له بابا من أبواب الفقه في الدين فما أراد له الخير. نسأل الله أن يجعل لنا جميعا الخير، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يوفق الجميع إلى كل خير وبر، لا سيما الارتقاء إلى هذه الدرجة العظيمة، بما صدرت في الحلقة الماضية بآية عظيمة تذيب الرصاص ما تذيب الأجساد، بقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. تشريف ليس بعده تشريف، ثنى بالملائكة وثلث بالعلماء، اقتران العلماء بالملائكة لفتات عظيمة جدا في هذا الباب، على أن العالم الصالح الرباني ممكن يرتقي لدرجة الملائكية إذا حقق ما له وما عليه من أبواب العلم تعبدا، ثم بعد ذلك نشرا بين الناس.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. الشيخ الكريم، توقفنا عند الركن الثالث من أركان الصلاة.
نعم.
الفاتحة، قراءة الفاتحة، وتكلمنا عن عدة مباحث، واليوم ان شاء الله عز وجل
يعني بفضل الله احنا انتهينا من الركن الثاني، وهو الكلام على تكبيرة الإحرام وما يتبعها. نعم. من امور، ومنها دعاء الاستفتاح بعدها، هذه السنة المستحبة ستأتي ان شاء الله.
نعم.
صحيح.
نعم.
هنا ما اغفلنا، احنا قلنا في الكثير من الاذكار او الدعاء الذي صدر الله النبي صلى الله عليه وسلم به دعاء الاستفتاح، حتى اننا كنا قد يعني جاءتني بعض الغفلة في الذكر الثاني: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أغفلنا أيضا بعض الروايات التي جاءت في دعاء الاستفتاح كثيرة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير. أنا فقط استدراكا للخير حتى لا يضيع منا أي خير، ألفت انتباه إلى استفتاح دعاء استفتاح في السنن، وحسنه العلماء، هو قصير لكنه صراحة يعني له من الفضل الكبير. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الملائكة كادوا يبتدرون هذا الذكر، وهو قول ابن عمر طبعا بعدما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تركته قط بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل كان يقول بعدما كبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثا: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، الحمد لله كثيرة، ثلاثا. فابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصغى إليه وهو يقول: من الذي قال كذا؟ فقال: أنا. فالملك فقال: رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها. فقال ابن عمر: منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما تركت. إتماما في الفائدة:
الله أكبر كبيرة،
والحمد لله كثيرة،
الحمد لله،
وسبحان الله بكرة وأصيلا. شوف هو جمع بإيش؟ الله أكبر، الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وعلى الإنسان إذا قام يتعبد لله جل في علاه لابد أن قلبه يستحضر بأن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. هذه مراقبة لله جل في علاه. اللهم اغفر لنا الإغفال الذي نحن فيه أو الغفلة التي نحن فيها. وأيضا عندما يقول الله أكبر كبيرة معناه أنه حقق ذلك عندما سمع الأذان، ولو كان بيده أي شيء تركه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله كما قالت عائشة كان آنس ما يكون لأهله، وكان في مهنة أهله أيضا. لكن إيش تقول؟ تقول: فإذا سمع المؤذن كأنه لا يعرف أحد منا، انتهى، جاء حق الله، فكل الحقوق يعني توضع على مكان آخر إلا حق الله الذي يتقدم. فكان يقول الله أكبر كبيرة، يعني الله أكبر من كل شيء، من هذه الدنيا التي ننشغل بها من معافسة الأهل والأولاد، من الانشغال بأي شيء آخر غير طريق الله جل في علاه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يكثر من الحمد لله جل في علاه. فالحمد لله لها مغزى كثير جدا، وإلا فلابد أن نفهم أن مسألة الحمد مسألة من أعظم ما تكون. الدين نصفان، نصف شكر نصف صبر ونصف ونصف شكر، ونصف شكر ونصف الحمد، لأن الحمد إذا مع الشكر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولسنا بصدد التفصيل فيه عقديا هذا الكلام فيه، لكن نقول ويقول الحمد لله كثيرا الذي تهمنا في الصلاة. الحمد لله الذي وفق إلى الوضوء وإسباغ الوضوء وإلى المشي إلى المساجد وإلى التهيئة للصلاة وإلى الذكر وإلى الاستغفار وإلى التدبر القرآن، فهو يحمد الله على التوفيق، لأنه لا يمكن للعبد أن يقوم بعبادة قط إلا بالله. وما بكم من نعمة
فمن الله
قال فمن وجد خيرا فليحمد
الله،
لأن التوفيق أصالة من الله. وهذه تعبد باسم الله الأول، هذه أولية الله والحمد لله كثيرة. أنا أقول لما أنا أفسر هذا الاستفتاح دون غيره، لأن ابن عمر قال ما تركت قط، والنبي قال وجدت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها، لعظيم الاستفتاح بها. وأنا أكاد أجزم أن غالب من يصلي أو يقول دعاء الاستفتاح إما يقول الاستفتاح اللهم واعد بيني وبين خطايا، أو استفتاح سبحانك اللهم ربنا بحمدك، فقط دون أن يعرج على هذا الاستفتاح، فأغفله كثير مع أن الفضل فيه كثير. والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، معناه أنه يسبح الله صباحا مساء، وهو يقول وإن أشرك بك من أشرك صباحا فإني أوحدك، وإن أشرك بك من أشرك مساء فإني أوحدك. ويثبت القلب على التوحيد، وموت الإنسان على التوحيد نجاة، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، يعني نفس موحدة. ولأن الله قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء.
فإن التسبيح معناه التنزيه، ينزه الله جل في علاه عن كل نقص وعن كل، هذا مجمل ما يكون في الاستفتاح في الركن الثاني، وهو بعد تكبيرة الإحرام.
نعم. طيب شيخ الكريم، يعني من أدعية الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن نعم. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
في قيام الليل
رب العالمين.
نعم.
هذا خاص بقيام الليل؟
هذا بالقيام الليل.
نعم.
وطبعا معروف أنه كل ذكر أتى، كل استفتاح أتى فيه تطويل لا يمكن أن يكون للإمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من كان يصلي بالناس فليخفف، فإن فيه من ضعيف وذا الحاجة.
نعم.
نعم. والمريض. ولذلك فلذلك نقول بأن الأدعية التي جاءت طويلة على علي بن أبي طالب تكون في قيام الليل.
طيب، لكن ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا صحيح؟
هذا صحيح
وثابت
وأحمد يرجحه.
نعم.
يعني أحمد يرجح الاستفتاح به.
نعم
نعم
نعم. ولا يجهر الإمام بالاستفتاح؟
لا يجهر.
نعم.
إلا وطبعا الدلالة على عدم الجهر ممتاز، عشان هذه يلملم لنا المسائل بأسئلة. الدلالة على عدم الجهر أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأبي أنت وأمي تكبر فتسكت سكوتا، يعني كان يسكت هنيها، فما تقول في سكوتك يعني بعد التكبير وقبل القراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني معناها أنه في سكوته كان يقول الذكر سرا ما يسمعه الصحابة، لذلك كانوا يسألون. شوف حرص شديد، إذا قلنا أي شيء في الصلاة لابد أن نعلم أنهم ينقلونه.
نعم
نعم. فالدلالة على أنه كان يستسر به هو سؤال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تقول بأبي أنت وأمي، فقال له.
ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
الاستعاذة من الاستفتاح أم جزء من؟
والله ورد الاستعاذة عند القراءة والاستعاذة عند الاستفتاح، ورد في سنن أبي داود في سنن ابن ماجه بأنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخه ونفسه.
نعم
نعم. ثم يقول الاستفتاح إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخه ونفسه.
الاستعاذة أولا.
ها؟
الاستعاذة أولا.
نعم نعم. فهي فيها الموت والوسوسة في هذا الباب، وطبعا نفسه في مسألة السحر فهو بيستعيذ بالله من كلية شرور الشيطان.
ثم يستفتح.
ثم يستفتح. وورد الآية، الآية لما وردت قيل الاستعاذة عند القراءة. لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هو طبعا ابن حزم أخذها بالظاهر إذا قرأت القرآن، قرأت يبقى ايش فعل ماضي، يبقى بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم، وهذه مشكلة كبيرة جدا في مسألة أخذ بالظاهر. الحق أن هنا تقدير، تقدير يجعلنا نفهم المعنى. هو ليش يستعيد؟ لأن الشيطان سيدخل بينه وبين قراءته فلا يتدبر وترتج عليه الآيات وما استطيع أن يستقيم له المقام، فلذلك يبتدئ يلتجئ بصدق اللجأ إلى الله عصمة، لأن العوز واللوز هو صدق اللجأ إلى الله، دفع مضرة أو جلب منفعة. مضرة الشيطان عظيمة، يعني يختلج بأن خلجات النفس يوسوس. فمعناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فلسان الحال كأنك قرأت وأخذ القراءة، فعليك أن تكون القراءة بتمامها أن تستعيدها أولا حتى توفق، فلا يدخل بينك وبين قراءتك. فعل ذلك مع الأنبياء، يعني ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته يعني. فهو لذلك المعنى إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
وبهذا ننصح من كان مصابا بالوسواس في الصلاة،
هذا مهلك جدا بذات الوسواس إن اتبعه، فلابد أن يستعيذ. نعم، فعند الاستفتاح واستعيذ عند القراءة، أولى له بذلك. نعم.
طيب. البسملة الشيخ الكريم،
البسملة البسملة ستأتي مع الفتح.
نعم.
لأن البسملة الخلاف فيها على أقوال ثلاثة بين العلماء، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وهي في أقوال ثلاثة، أنا أعجل الآن لإجابة بسؤال حضرتك، لكن سيدخل ضمنا مع الركن الثالث الذي تريده. الأقوال الثلاثة قول الشافعية وقول الأحناف الحنفية وقول المالكية. طيب، قول الجمهور الحنفية والحنابلة، قول الشافعية يقولون آية من كل القرآن، من كل سورة، يبقى آية مطلقة من كل سورة. المالكية مقابل لهذا القول قالوا ليست آية من القرآن قط، إلا أنها جزء من آية في سورة النمل، وأن ألقي عليها كتاب كريم، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقط هذا الذي عند المالكية. في الوسط تفصيل الحنابلة أو الحنفية يقولون بأنها آية مستقلة من القرآن تفصل بين كل سورة ابتداء وانتهاء، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأرجح الأقوال الأحناف، وأسعد الناس بالدليل الأحناف، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله عندما ننتهي من الكلام على الركن الثالث وركن الفاتحة، لأن الفاتحة فيها آية بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قلنا بها أنها آية جزء من الفاتحة، إذا من لم يقرأها لم تصح صلاته،
صح،
والذي قرأها تكون صحة صلاة. وأيضا سيأتينا فرع آخر من هذا الفروع، هل يستسر بها أم يجهر بها ما دامت آية من الفاتحة؟ فلما يستسر ولا يجهر ديمومة؟ أيضا فيها ثلاث أقوال، هذه إن شاء الله نتعرض لها عندما.
طيب، إحنا توقفنا في الحلقة الماضية عند ركنية الفاتحة، وفضلتك بيّنت لنا الأدلة على ركنية الفاتحة،
على ركنية التكبيرة،
ركنية التكبيرة وركنية الفاتحة،
الفاتحة، لكن ما أتينا بالأدلة كلها على الفاتحة.
نعم.
يعني
طيب خلاص،
فهل نبدأ الآن في
نكمل الأدلة،
نكمل الأدلة. طيب، إذا قلنا فتحت الكتاب يبقى الركن الثالث، اسمح لي أكتب، يعني
تفضل،
الركن الثالث الفاتحة، هو كما قلنا العلم تصور، حتى طبعا. شجرة الإسناد الفضل فيها التصور، عندما طبعا. نجعل المخطط في التصور، إذا ثبت في الذهن اسمه إلمام كل المادة
بالضبط.
في هذا الباب، فأنا أتكلم على الأساس، إذا تكلمنا على الركنية يبقى فيها أدلة
ومسائل الفقه صعبة جدا على من لا يتصور الصورة العامة للباب.
هذا هو لو لملم شمل هذا الباب يعني حتى الأدلة ستمر معه كالماء، أدلة الوجوب، لأنه هو الجميع اتفقوا على أنها واجبة، ولكن اختلفوا في الركنية. الخلاف
في الركنية،
الخلاف في الركنية. بعد ذلك يأتينا يعني أدلة الوجوب، خلاص الخلاف في الركنية. مسألة مهمة جدا، البسملة هي آية منها أم لا؟ تأتي بقى آخر المسائل، وهي مسألة هنا حيأتي فيها فروع، الجهر بها أو الاستسرار. يأتينا بها هل تسقط الفاتحة أم لا، أقصد تسقط قراءة
البسملة
لا قراءة الفتح كليات كليات سنة. هل بسملة تسقط أم لا؟ بهذا قد نكون نحن كده انتهينا من الركن الثالث واستأذنك وأمشي، انتهى الموضوع. قد جمع الله لنا هذا. عامة الركن الثالث كما قلنا ركنه في نهاية الشيء، وأن الصلاة لا تصاحب غير هذا الركن. طيب هذا الركن هو ركن الفاتحة، قراءة الفاتحة. الفاتحة يعني عشان تعلم، قال بعضهم أنها أعظم سورة في القرآن.
نعم.
الفاتحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم الكتاب، هي أم القرآن، هي السبع المثاني. وبالمرة وقال فيها وبسم الله الرحمن أحد آياتها، عشان ننظر في هذا الحديث هل هي البسملة آية أم لا. الأدلة فيها كثيرة، قد أتغافل عن الأدلة في هذه المسألة إن وسعنا البحث قبلها وأخذ منا وقتا طويلا، يبقى سأجمل وإلا سأفصل. الأدلة هنا احنا دائما نقول إن الأصوليون يقولون مدارك الأحكام. الشافعي في قواعد الأدلة للسمعاني كان ينقل الشافعي إنه يقول إن مدارك الأحكام نص ومعنى. خلاص لخص لك كل شيء في هذه الكلمة، وذلك كما قلت الذي يتضلع في العلم ويستوعبه يستطيع أن يضم لك أجزاء يسيرة تصل بها إلى نهاية الأمر. قال مدرك الأحكام نص ومعنى. مدارك الأحكام نص ومعنى. النص متمثل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول الصاحب على الخلاف الأصولي، لأن قول الصاحب حجة أو ليس حجة في خلاف أصولي. والقديم عند الشافعي يقول أنه حجة، هو صحيح أنه حجة فضل لا لا فعلا. جمهور الأشاعرة والمعتزلة يقول ليس بحجة. فكثير الذين أصلوا في الأصول وكتبوا في الأصول أشعار عامة، خلينا حقا، وهذه مسألة، ولذلك تجد يدخلون مسائل كلامية كثيرا في الأصول لا 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 تسمر ولا تغني من جوع، وليس لها علاقة أيضا أصالة بعلم الأصول. لذلك ما ترى، ما حتى ما ترى إبداع في مسألة الأمثلة التي تغذي كتب الأصول في هذا الباب. عامة الاعتقاد، استقامة الاعتقاد هي أهمية العلم في استقامة الاعتقاد عامة. فنص ومعنى، والمعنى معنى القياس. يبقى احنا دائما في كل ركن او في كل مساله نتكلم فيها نحاول ان ننظر في الادله المدرك المدارك الاحكام، ها
القران
الكتاب والسنه،
قول
صاحب او نعم، وايضا
القياس.
مساله القياس وهي المعلومه نص ومعنى. ننظر كيف يكون في هذا الباب. اما في الكتاب ففي طبعا الكتاب قد يكون صريحا وقد يكون اشاره بالايماء بالاشاره بالاستنباط، ليس صريحا في مساله الفاتحه ركن فيها. هو قال أقيم الصلاة، قال أقيم الصلاة لذكري، لكن هو إيش قال؟ قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
يعني شيخ الكريم، يعني تلخيصا لهذه الجزئية، فضلتك قلت هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن كل ركن من أركان الصلاة وكل مسألة من مسائل الفقه لابد أن نجد عليها دليلا من القرآن أو من السنة أو من قول الصحابي أو من القياس.
نعم، يعني مع ذلك التدليل أو التعليل.
نعم.
يعني نص ومعنى.
نص ومعنى
بالضبط. نعم. وهو ده مهم جدا، لأنه مش ممكن أصلا طالب علم يأخذ مسألة بغير إيش،
بغير دليل.
بغير دليل. هو هي يعني روعة العلم أين هو؟
في الدليل،
هو هذا. ولذلك أنت لما تريد تخرج طالب علم لا يمكن انك تقول له اسمع كلامي ولا تفهم، ولا بد ان تسير خلف ما اقول وانت تتعبد لله بهذا. يعني انا لما اتي برجل اقول له تعبد لله بالمذهب، بمذهب الحنبلي، تعبد لله بالمذهب الشافعي، تعبد، لا انت اخطات عندما درست الان. انت الان تحتاج الى ان تستوي عقيده، ولا بد ان تتعلم انك تتعبد لله جل في علاه بالكتاب والسنه. هو سيقول لك طب ما المذهب كتاب وسنه، قل انت الان بتعبده بايش؟ انا معك المذهب كتاب وسنه، لكن انت لما تقول له تعبد بالمذهب، يبقى انت عبدته بايش؟ ماذا فعلت؟
بقول
هو الامام وعظمته،
وبعدين
جعلت الامام ايش؟ جعلت الامام امام النبي صلى الله عليه وسلم في النهايه. لاني ساتي اعترض عليك بمساله انت تبناها النص مخالف لها، تقول لي الامام اعلم بالنص. انا بتعبد لا بهذا،
لا هو الامام جاب منين كلامه؟
من النص. والإمام نفسه ربى من خلفه على إيش؟
على النص.
والإمام أحمد بالتصريح هذا إمام أهل السنة والجماعة، هذا الإمام الذي تتشرف الأمة الإسلامية بأسرها أن وجد فيها مثل هذا الإمام. كان يقول لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من ابن نعيم، خذ من حيث إيه؟
أخذ،
انتهى الموضوع. فهو بيبين لك ذلك. وطبعا لا أقول لك أنك رأس هتأخذ من كتاب السنة، لا، لن يستقيم لك علم. أنت لازم تتدرج علميا، والتدرج علميا أن تأخذ على مذهب المذهب بدليله يبين ايش اللي فيها، انه يبين لك ما قاله الدليل،
بالدليل.
وهذا هذا يقوي لك الملكة الفقهية، ويقوي لك عندك العلم في هذا الباب. انت تستطيع ان تسير سيرا صحيحا في الفقه، لكن انت لما تصب له صبا يرجع ايش؟ يرجع الرجل حاملا حافظا لا يفقه شيء.
وقد فعل ذلك كثير من الأئمة. يعني في كثير من المؤلفات، يعني مثلا في المذهب الحنبلي منار السبيل.
نعم.
القول بدليله.
وهذا أنت انظر إلى 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 متعة ما يؤلف ابن قدامة. لم تنجب الحنابلة مثل ابن قدامة بحال من الأحوال. الأمة بأسرها تغبط الحنابلة على ابن قدامة. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. شوف الترتيب، العدة والكافي و وشو بقى النهاية المغني. إلى المغني. فهذا يعني هذا من أمتع الكتب اللي كتبت في هذا الباب. يعني المغني لا يتقدم على المجموع، أدين الله بذلك. المجموع لو كمل ما في أي كتاب يوازيه. ولذلك حتى في في في, في الورقات التي اهتم بها النووي إلى مسألة الحج أو بعد البيوع أشياء يسيرة، ما في كتاب يوازيه، ما في أي كتاب يوازيه. لكن المغني لاكتماله هو من أعظم الكتب، كتب الفقه ثراء، لا سيما ايضا يلمح ويلفت الانتباه الى مساله الاحاديث. لان انا دائما اقول الفقيه لن تجد له وزنا ثقيلا الا ان يجمع بين العلمين، الفقه والحديث. لابد ان يكون فقيها محدثا. ولذلك انت ترى في سمائنا ابن رجب الحنبلي، انا اتكلم عن الحنبلي عشان يعلمون فرض الحنبلي. يعني ابن رجب الحنبلي هذا رجل فحل بحق، وانظر الى 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 روعه ما عند الرجل من تاصيلات وتاسيسات وعلم، وهو يعني فقيه محدث. وهو الذي قال ان مراتب العلماء ثلاثة، يعني في ارقاها واسماها الفقيه المحدث، فاهمني؟ ولذلك هو خالف ابن تيميه في بعض المسائل، هم ان كانوا حاربوه جدا، مساله بقى التقليد الاعمى، حاربوه كيف يخالف ابن تيميه؟ الرجل ليس بالهين، فاهمني؟ فانظر البلقيني عند الشافعيه، عند ابن الملقن عند الشافعيه، هذا الرجل توضيح الاحكام كتاب من امتع ما كتب في شرح صحيح البخاري.
وكل العلماء
طبعا
جمعوا بين
الفقه المحدثين
والحديث.
نعم.
يعني الفقه لا يستغني عنه الانسان، ولكن نحن نقول هنا، او الشيخ يريد ان يعني يدعو هذه الدعوه المباركه، ان ناخذ المسائل الفقهيه بدليلها.
هذا هو، لابد من ذلك. ولا يقال ان الناس لا يفقهون الدليل.
نعم.
هذا خطا مبين. نعم. اذا انت ماذا فعلت؟ انت جيت هنا الان تشككني في ايات ثوابت جاءت في الكتاب والسنة.
نعم.
أما قال الله جل في علاه لعلمه الذين يستنبطونه، لو قلنا ما في أحد سيستنبط يبقى معنى ذلك الأمة ماتت. والأمة لا تموت. لما يقول الإنسان لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين بالعلم بالحجة. إن لم يكن هناك أحد يفقه هذا القول، يبقى أنت الآن ماذا فعلت؟ أهدرت قول الإنسان أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أول أم في آخر. يبقى نص ومعنى كتاب وسنة، أربط الناس بالدليل بالأثر، وهذا الأصل. هذا الذي لابد أن أقول بأنه هو الأساس الأول.
نعم. يعني طبعا كتب الفقه أكثرها مؤلفة على ترتيب مختلف، يعني اللي احنا ماشيين به هنا بتبقى متون، يعني صفة الصلاة يفعل كذا ثم كذا ثم كذا بدون أدلة،
بس
كتب الفقه كده.
لكن والأركان والشروط،
الشيخ بيذكر هنا الفقه ودليل المسألة.
نعم.
من الحديث الصحيح. فدي مسألة مهمة جدا، ان طالب العلم يعني ايه يتعلم الطريقة دي في علم الفقه بالذات.
نعم.
لان اكثر من يدرسون الفقه بيدرسوا متون خالية تماما عن الدليل.
هذا هو. هذا هو. هو يطعمه ويخرجه ايش؟ يخرجه ايه؟ حافظ الفروع وانتهى الموضوع.
نعم.
والحافظ الفروع ليس بفقيه.
نعم.
ناقل الفقه ليس بفقيه. ولذلك ابن رشد قال بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضرة للحفظ والحمل والإعطاء. لكن إيش قال؟ قال رب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه إلى من هو
أفقه
منه.
نعم.
وهذا المطلوب لقوله من يريد الله خيرا. يبقى عندنا هنا يبقى نص ومعنى، لابد أن ندخل في هذا الباب. النص قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وناكم عنه.
نعم.
فانتهوا. وعندنا نص هذا من الكتاب هو الآن.
نعم.
فلا بد ان يسالني عن التعامل مع الادله، ان تعرف وجه الدلاله، وجه الشاهد، وجه الدلاله في هذا الباب.
نعم.
وجه الشاهد عموم قولي ما اتاكم الرسول. ما اتاكم الرسول في الصلاه من قيام من ركوع من قراءه من ذكر من تسبيح من سلام، يبقى نزل تحت العموم. يبقى الدليل العام حوى ما اريد، وان كان الدليل اعم من الدعوه لكنه يشير اليه. ولذلك قلنا ان المساله نصا في الاستدلال،
وهناك ادله اخرى من
خاصه
سناتي بها.
نعم. ستاتي الادله الخاصه.
نعم.
بعد ذلك أيضا من التعميم في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي. هنا شوف التعليم هو الآن أنني أربط الناس في الصلاة ليس بمذهب الشافعي. أربطه بمذهب من؟
بالنبي صلى الله عليه
وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الشافعي ملتزم بقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. صحيح؟ لما تأتي لما يأتي اختلاف التنوع ويرجح دليل على دليل لا لا مشاح. لا مشاح. لما يأتي أحمد يقول الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. ويأتي شافعي مثلا يقول اللهم اعد بيني وبين خطايا مثلا. طيب فأنا أقول كل له سنة وكل معه سنة. صحيح؟ لكن الاثنان قد قام بإظهار لنا صلوا كما رأيتموني
أصلي
أصلي. فهنا التعميم أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي قرأ.
جميلة جدا كلمة إظهار.
نعم
أظهروا لنا يعني احنا محتاجينهم محتاجين الأئمة جداً. مش هنخرج برا عباية الأئمة في استدلالاتهم لأن هم العلماء.
الله الذي يخرج عن الأئمة هذا قد يبتدع في دين الله ويأتي بشواذ الأقوال التي لا يمكن أن تقبل بحمل الأحوال.
أحسن الله.
نعم هؤلاء لا يهدر مجهودهم بحمل الأحوال.
أيوة.
أنا دائما أهيب أن أي أحد يلزمني بقول المتقدم هو الذي
أحسن الله إليك.
هذا هو أهم شيء. علم المتقدمين هو العلم حقا. العلم عند المتقدمين لا سيما أن التزكية جاءت من فوق 7 سنوات للمتقدمين. صلوا كما رأيتموني أصلي أيضا عام.
نعم
نعم. يبقى أقرأوا كما أنا أقرأ. صحيح. نعم. جاء بالأدلة الخاصة في حديث عبادة بن الصامت. وحديث عبادة بن الصامت جاءت روايات لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. في قول لا صلاة لمن لم يقرأ
بأم الكتاب
بأم الكتاب أو بأم القرآن. شوف هو لما يقول لا صلاة احنا قلنا الحلقة الماضية ان النفي اما يتسلط على الوجود او يتسلط على الصحة. هذا الترتيب الصحيح. او يتسلط على الكمال. لما يقول لا صلاة لو قلنا يتسلط على الوجود. ايش الوجود؟ ان في ركوع في قيام في قراءة في سجود. طب الرجل امامي الان ركع وقام وسجد يبقى وجود الصلاة موجود ولا اركانها المكلف يأتي بها ولا ما يأتي بها؟
يبقى
الاحتمال الاول انتفى.
نعم.
اللي هي ايش؟ ينصب على الوجود.
الوجود
لا هي موجودة.
نعم.
لانه قام وقعد وركع وسجد وسلم.
الاحتمال الثاني الاحتمال الصحة.
نفي الصحة.
نفي الصحة.
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يبقى نقول لا صلاة صحيحة. هذا التقدير ليه؟ ليفهم المعنى. هذا اصل التقدير لانه المعاني الاخرى والأدلة الأخرى التي ألجأتني إلى ذلك. يبقى عن ذلك لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قد يأتيني المخالف كالأحناف يقول لي لا ولما تحجل علي واسعا. بل التقدير لا صلاة
كاملة
كاملة ممتاز. فأقول ذلك ليش؟ أنه مذهبنا ليست ركنا. يقول لا صلاة كاملة. أقول له إذن مسرح الترجيح بيننا هو إيش؟
الدليل.
القرائن التي تبين لنا ما هو صحيح ولا لا. جاءت رواية أخرى عن عباد بن الصامت قال لا تجزئ. هذا فصل في النزاع. صلاة بغير أم الكتاب.
خلاص
أليس هذا فصل في النزاع؟
طبعا.
قال لا تجزئ.
لا تجزئ يعني نفي للصحة.
لا نفي للصحة. لا تجزئ صلاة. وهذه جاءت في الدرقني وفي غيره. قال لا تجزئ وهذا تصريح صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا متهيألي فاصل في النزاع.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا قال لا تجزئ. وهذا في السنن. لا تجزئ صلاة ليس فيها أم الكتاب. لا تجزئ انتهى.
خلاص.
انتهى فاصل في النزاع. مع أن هو هناك أدلة احنا نفسنا نبينها. قال لا تجزئ صلاة ليس فيها أم الكتاب. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هنا لازم أقف معه وقفة يعني لأن أبو هريرة هو الراوي. وانظر ماذا بما أفتى. فأبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن. لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. جاءه رجل فقال إن الإمام لا يترك لي مجالا أن أصلي. معنى الكلام يعني لا يترك لي مجالا أن أصلي أن أقرأ يعني أو أصلي أقرأ في القراءة أن أقرأ. فقال له اقرأها في نفسك يا فارسي. اقرأها في نفسك يا فارسي. اقرأ لو كانت تغفل لإيش لقال أغفلها وقرأت القراءة المأموم. هذا ترجيح للمذهب الشافعي الذي سيأتي إن شاء الله في مسألة القراءة. لأن دي مسألة أغفلناها هنا سنأتي بها إن شاء الله.
لقراءة الإمام قراءة المأموم ولا لا؟ في الجهرية.
في الجهرية وفي السرية.
وفي السرية.
ما طالما قلنا قراءة الإمام قراءة المأموم يبقى مع ذلك أننا ماذا سنفعل؟ نقول في الجميع. فإن حضرتك وهذا الذي سنفصله إن شاء الله. إحنا بس بنسرد الأدلة في الوجوب. كتاب وسنة. والسنة هنا حديث أبي هريرة أيضا اللي هو من صلى صلاة ليس فيها أم الكتاب فهي خداج. طبعا خداج فيها مسرح كلام الانخداج تكون ناقصة وتكون وتكون النقصان أيضا تكون باطلة، وهذا سنبينه إن شاء الله. فإذا هذه الأدلة على وجوب الفاتحة من الكتاب ومن السنة حتى من النظر، من النظر قد نقول بأن القيام الطويل لا يكون قياما طويلا فيه تعبد إلا ويصاحبه ذكر، وأعظم الذكر قراءة. لكن هذا ناحية النظر هنا ستكون إيش؟ لن تكون فاصلة، لأنه الأحناف سيوافقون ويقولون نعم القيام الطويل هذا فيقول لو اقرأ ما تيسر، اقرأ ما تيسر، فهمني حضرتك في هذا الباب. الخلاف الأحناف أو الخلاف اذكر الأحناف رحمهم الله تعالى من أئمة نبلاء علماء نجباء، كيف كفى بأبي حنيفة أن يقول فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة يعني قال بأنه هي واجبة وقد يأثم تاركها أو لا يأثم، عندهم نزاع في هذا الباب، لكن هو في نهاية الأمر الثمرة يخالف الجمهور أنه يقول تصح بغيرها، يعني إن لم يقرأ تصح. فالأحناف عندهم أدلة في ذلك، عندهم عموم الكتاب أيضا، شوف نص وإيه ومعنى، عندهم أدلة منها اقرأوا ما تيسر
من القرآن،
بس اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا وما تيسر ليس لما تحملون على إيش؟
على
الفاتح اقرأوا ما تيسر. وأيضا عندهم أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا لا أستطيع، لا أحسن الفاتح، ماذا أفعل؟ يعني أنا لا أحسن الفاتح ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا هذه لما يقول له ذلك قالوا إذن أجزأه غير الفاتحة، لأنه قال له قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني تجزئه. وفي رواية متهيألي هي هذه الرواية أعظم الروايات تأثيرا للأحناف، وهي أن في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إنه نادى مناد، نادى مناد لا صلاة إلا بقراءة ولو بالفتح، لا صلاة إلا بقراءة، لأننا سنقف مع الدليل وفهمه، لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. يبقى هم عندهم نص وعندهم المعنى، سأبينه الآن ولا نبين المعنى وبعدين نفسر النصوص، صحيح؟ احنا قلنا ندرك الأحكام نص ومعنى. المعنى عندهم من النظر، أصول التشريع على التيسير، أصول التشريع على التيسير،
وكأنهم أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يحسن الفاتحة.
نعم، قل سبحان الله الحمد لله
والحمد لله.
وطبعا أخذوا أيضا انتزاعا من إيش؟ من عموم الآية.
ما تيسر.
فأصول التشريع التيسير. فإن قلت لي يهدب الفاتحة حجرت لي واسعا. فهمني كده؟
أيوه.
وده معتبر نظرا.
طبعا.
معتبر نظرا.
قوي، كلام قوي.
نعم، معتبر نظرا. فيكون هنا لا صلاة، نادى المنادي لا صلاة إلا بقراءة، هذه التي قلنا عليها في النظر أنه القيام الطويل لابد له من ذكر، والذكر هنا قال ولو بفتحة الكتاب. لما يقول ولو بفتحة الكتاب معناها إيش؟ لا صلاة إلا بقراءة كانت من أي موضع من القرآن ولو
بفتحة.
يبقى هذا ظاهر جدا أنه عدم إلزام بقراءة الفتحة، عدم إلزام بقراءة الفتحة. فأكون هنا الكلام في هذا الباب على النص وعلى المعنى أن أصول التشريع بالتيسير، نقول له نعم نحن معكم في هذا الباب. أولا فاقرأوا ما تيسر منه، هذا عموم صحيح. وأنا القاعدة الأصولية عند علماء الأصول يقولون لا يتعارض عام مع خاص، لا يتعارض عام مع خاص. فإذا كان لا يتعارض عام مع خاص فكلام الجمهور هنا الآن، فإن الخاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة صحيحة على ما بينا في القرائن، من لم يقرأ أم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. يبقى فاقرأوا ما تيسر من بعد الفتح، إذ الفتح ركن، ولأن النبي قال صلوا كما رأيتموني
أصلي،
ولم يتركها قط مرة واحدة. فلو لم تكن واجبة لتركها النبي من باب التيسير على عباد الله. كان يترك السنة التي يحبها حتى لا
تفرض
حتى لا تفرض على أو يحملها الصحابة على المحمل الشديد على أنفسهم فيأتون بها، فكان يتركها طارة حتى يأتسي به من يترك ويكون شد عليه ولا مشقة. مرة واحدة هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قط، ديمومة الفعل. وهنا تأتي القاعدة الأصولية أن فعل النبي خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب صار واجبا صار واجبا بيان للواجب فيكون واجبا في هذا الباب. فنقول إذن الأمر على التعميم عموم الآية أو عموم القرآن مخصوص بحديث الخص في هذا الباب وهو حديث الفاتحة لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. القراءة الحديث قال له لا أحسن الفاتحة دلني ماذا أفعل؟ قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكفاه عن الفاتحة بإيش؟ بالتسبيح. نقول هذا الحديث ليس في النزاع. هذا الحديث ليس في النزاع. لما؟ النزاع على من يستطيع يقرأ
الفاتحة.
نعم
هذا خاص به
ونعم لكن هذا لا يستطيع. احنا عندنا هنا يأتي بقى التيسير. اتقوا الله
ما استطعت
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعت
ولا استطاع أن يقرأ. أمي لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب ولا استطاع أن يحفظ. فقال له تيسيرا عليك. سقط. لا واجب في القاعدة الفقهية تقول لا واجب مع عذر. عندك عذر لا قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. يبقى ليس في النزاع. لا يعنينا الرد هنا أنه ليس في النزاع. ده في الضروريات. يبقى له فاصل النزاع فيما قال لا صلاة إلا بقراءة ولو بفتحة الكتاب. صحيح لو صح الحديث لكان فاصلا. والحديث ضعيف باتفاق المحدثين.
الله أكبر.
هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين. فيبقى إذن تبقى لنا الأدلة على ما هي عليه. انتظروا النظر.
أدلة الجمهور قول الجمهور.
هذا قول الجمهور ولا صح في هذا الباب. يعني هم قالوا طبعا إحنا عندنا نظر. النظر الآن هو مسألة التيسير. قلنا نعم كل ما شرع الله فهو تيسير. ولذلك نحن نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن
إثما.
لما وجدنا النبي مخير أنه يقرأ الفاتحة ويترك الفاتحة فما تركها دل على أنها لو تركها ما كانت إيش ما كانت إثما. يعني كانت الصلاة لا تصح. والنبي هو أولى الناس بالتيسير على الأمة صح. لأنه أرحم الأمة بالأمة. فلو كانت الفاتحة لم تكن ركنا لتركها مرة أو مرتين لبيان الجواز. فلما لم يترك النبي واستدام على قراءتها علمنا أنها ليست من التيسير بل التيسير أن يقرأ فتحة الكتاب. الله. وأنت ترى كل القرآن ماذا قال عنه الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن
للذكر.
انتهى الموضوع. فكل إنسان ترى الأعجمي لا يعرف يتكلم معك بالعربية يقول بابا تورة تورة هذا هند فهمني؟ لكن قل له سمع القرآن كالسهم يمر كالسهم يمر ولقد يسرنا القرآن. فإذا الفتحة كل في متناول أي أحد ممكن يحفظ. كثير من اللي اتصل في الفتاوى يقول انا ما استطيع اقرا عندي اللي هو في على الهاتف يقرا ويقرا فتسمع وتحفظ تقول حفظت كثير من الايات من السماع وهذا صحيح لان القران تلقين فتسمع الفاتحه 7 مرات 10 مرات وبعد ذلك ترددها ستحفظها
سبحان الله
ما فيكون ده تيسير للقران ورفعه للدرجات. إذن خلاصه المساله الفاتحه ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه بغيرها فوجب على الامام والمأموم والمنفرد قراءة الفاتحة حتى نأتي للخلاف الذي في الإمام والمأموم في السرية والجهرية هذا نأتي إليه. لكن لابد أن نقول الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة عند القيام بعد تكبيرات الإحرام.
تمام كده انتهينا من الأدلة الركنية ومن الخلاف. بقي معنا البسملة وهل تسقط قراءة الفاتحة
أو لا تسقط. وبعد كده الكلام على مسألة الخلاف في القراءة للمأموم عندما يكون في الصلاة السرية أو الجهرية.
طيب يبقى كده بقي معنا في هذا الركن 3 مسائل صح؟
أي نعم.
طيب
نعم.
نرجئهم إن شاء الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. دكتور نعم. محمد حسن عبد الغفار رئيس جامعة العلا وأستاذ الفقه وأصوله وأستاذ الحديث وعلومه بجامعة المدينة بماليزيا شكر الله لكم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم.
جزاكم الله عنا خيرا وجزاك الله عن أمة إسلامية خيرا نسأل الله تعالى أن يجعلها خلاصة لوجه الله الكريم فمكان الله يبقى ومكان غير الله ينقطع وينفصل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا.
اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.